بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها التحذير من البدع، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد ألقاها حفظه الله في حوطة سدير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، بلغ البلاء المبين وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين. أما بعد، فالموضوع كما أعلن في بيان البدع وأضرارها وآثارها من أجل التحذير منها، ومن أجل دعوة من ابتلي بشيء منها إلى التوبة إلى الله وتركها والرجوع إلى الحق والصواب، فإن الرجوع إلى الحق خير من التلاعب في الباطل، والرجوع إلى الحق قليل، فالحق ضالة المؤمن أن لا وجده أصله. أيها الأخوة، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، التي ما عاش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وبعض أيام، ثم توفاه الله عز وجل ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزور عنها إلا هال. وفي هذا الموقف وهو يخطب المسلمين في عرفة، يخطب المسلمين في منورة قبل الوقوف بعرفة وقبل صلاة الظهر والعصر، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالها في عرفة وقالها في يوم النحر في منى في خطبته في حجة الوداع، ثم أشار إلى أصحابه بأصبعه وقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نفسك أنك قد بلغت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء إلى ربه عز وجل فقال اللهم اشفع. فما قلت صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، وما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا أدبر الأمة منه. وأنزل الله عليه هذه الآية: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه شهادة من الله جل وعلا أنه أكمل الدين قبل وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يترك منه شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد الصحابة الذين ملأوا الحجاج معه في هذا اليوم في حجة الوداع، فاشهدهم وقال: ألا عند الله؟ فشهدوا له بالبلاد، فأشهد ربه عليهم وعلى ما يقولون، وقال: اللهم اشهد. الله جل وعلا شهد لهذا الدين بالبلاء بالتمام، والأمة شهدت للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاء. فالدين كامل للرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاء المبين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. امرنا الله سبحانه وتعالى باتباع ما انزل الله، ما انزل الله من القران الكريم، وما انزل الله من السنه النبويه، لأن السنة النبوية وحي من الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الله جل وعلا أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هو السنة النبوية، لأن الله وصل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان هذا الكتاب، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون، ما نزل إليه لعلهم يتذكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله ومبين ومفسر لكتاب الله عز وجل، فما ترك شيئا من الدين الا وقد بينه للناس ووضحه للناس، اتم البيان وأبلغ التبليغ. وقد تعهد الله جل وعلا بحفظ هذا القرآن، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي ضمن ذلك التعهد من الله جل وعلا بحفظ السنة النبوية لأنها من الذكر، ولأنها تبدل الذكر. وقد تحقق وعد الله جل وعلا، فبقي هذا القرآن وسيبقى بإذن الله، سيبقى بإذن الله فرضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه البيان والشفاء والهدى والنور والبرهان واليقين والهداية، وستبقى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقيت محفوظة في دواوين السنة التي قام عليها حراس هذه الأمة من العلماء الربانيين والحفاظ المسلمين الذين رواها بأمانة وحفظوها ونفوا عنها البث والبثيل وتحريف المسلمين بالصفاء والمسانيد والسنن ودلائل السنة المعروفة التي هي بأيدي الأمة ولله الحمد، فما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها سيد ولا بثيل، بل إن كفار هذه السنة قاموا بالنقد وقاموا بتجنيد الجيش وأبعدوه عنها وحصروه في أمثلته المناسبة له، أبعدوه عن السنة وتركوا السنة لنا نسية كافية واضحة لله الحمد، هي أمهات الكتب الموجودة، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه حال وحال حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله باتباع ما أنزل إلينا، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا اسم الاتباع السنة. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتباع في السنة وإحداث ما لم يشرعه الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير الهدي إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إلى غير ذلك من الأحاديث التي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فلا نجاة لأمتي ولا للأفراد إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وترك البدع والمحدثات مهما كانت وممن كانت. ليس لنا مرجع نرجع إليه في ديننا إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بهما العصمة وفيهما النجاة من الضلال. الله جل وعلا يقول: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمرنا باتباع صراطه الذي أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا له وتزكية له، ونهانا أن نتبع السبل المعوجة المتفرقة المختلفة، وأخبرنا أنها تفرق بنا عن الصراط أو صراط الله وعن سبيل الله. وكل سبيل منها يضل عن صراط الله عز وجل ويبعد صاحبه وتابعه عن صراط الله الواحد الوحيد الذي فيه النجاة. عن صراطي في الإطراف واحد، صراط واحد الوحيد، ليس هو صراطات متعددة بل هو الصراط الواحد ومنهج الواحد. اما الطرق المخالفة لصراط الله فهي كبيرة لا خطر لها، لان كل مضل وكل مبتدع وكل منحرف فانه يختط لنفسه ولاتباعه منهجا غير صراط الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بيانا واضحا لأصحابه، فخط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا وخط على يلمسه ورسائه خطوطا معوجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الخط المستقيم، قال: هذا صراط الله. وقال عن الخطوط الجانبية: وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا من باب التحذير للأمة وترويح الآية التي أنزلها الله وأمر عباده بسلوك صراطه وترك السبل البشرية مهما زينت وزخرفت ومهما حسنت ومهما كثر أتباعها فإنها ضلال وضلال، ولا نجاة إلا باتباع صراط الله. ولهذا أوجب الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا الفرائض والنوافل، وتشتمل على الدعاء العظيم كلها دعاء، أولها وآخرها دعاء، دعاء عباده دعاء مسألة، وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنحن نسأل الله وندعوه في قراءة هذه السورة أن يهدينا, أن يدلنا ويرشدنا ويوفقنا لصراطه المستقيم. ولكن القول المستقيم, المستقيم يعني المعتدل الواضح الذي ليس فيه ارتداد ولا التواء ولا انحراف ولا غموض, صراط واضح كالمحبة البيضة لونها كدهان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. صراط ثم أضافه إلى خلاص عباده, أضافه إلى خلاص عباده الذين سلكوه تساووا عليه من حيرة الخلق. صراط الذين أنعمت عليه. فهذا الصراط صراط الله لا يسير عليهم الذين أنعم الله عليهم. أما من غضب الله عليهم وأما الضالين فإنهم لا يسيرون على صراط الله, إنما يسير على صراط الله الذين أنعم الله عليهم, كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالتوفيق إلى هذا الصراط والهداية إلى هذا الصراط والتمسك بهذا الصراط نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنة من الله لا يعدلها منة ولا نعمة, لأنها هي النجاة من الضلال في الدنيا والنجاة من النار في الآخر. هذا صراط الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه داره وأن هذا صراطي, وأضافه إلى عباده الصالحين كانت الأخرى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما خالف هذا الصراط فإنه طريق هذا, والذين يسيرون عليه الذين يسيرون على ما خالف الصراط من السبل الأخرى هم إما مغضوب عليهم إن كان عندهم علم ولم يعملوا به وتركوا هذا الصراط عنادا وتكبرا وجحودا كاليهود وعلماء الضلال الذين تركوا الحق وهم يعرفونه اتباعا لأهوائهم أو تحقيقا لرغباتهم أو تضليلا للخلق. هؤلاء غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه, فهم مغضوب عليهم من الله جل وعلا. وإن الضالين يظنون أنهم على حق ويسعدون أنفسهم وهم على غير حق وعلى غير هدى, لأنهم لا يعملون على وفق ما جاءت به الرسل وإنما يعملون على وفق ما استحسنته نفوسهم أو زينه لهم أئمتهم وقادتهم من علماء الضلال ودعاة الفتنة ودعاة البدع ودعاة الضلال فساروا خلفهم يقلدونهم تقليدا أعمى فأضلوهم. فهؤلاء ضالون, والضلال هو الضياع والهلاك بخلاف الصواب والحق فإنه نجاة. الله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال, فمن ترك الحق فإنه يكون في الضلال ومع أهل الضلال. ليس هناك إلا شيئان, إما حق وإما ضلال, فمن ترك الحق فإنه يتبع الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا مما ينبهنا ويحتم علينا حينما نقرأ هذه السورة العظيمة في كل ركعة من صلاتنا أن نتعقل هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا شرع الله لنا أن نطلب منه أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين؟ إلا لأنه سيكون هناك فتن، ويكون هناك ابتلاء وامتحان، ويكون هناك دعاة ضلال، ويكون هناك مبتدعة، ويكون هناك مذنبون. فالله شرع لنا هذا الدعاء سلاحا، سلاحا نستخدمه. نقرا هذه السورة في كل فريضة اليوم والليلة في خمس صلوات في كل ركعة منها، وما تيسر من النوافل نقرا هذه السورة وفيها هذا الدعاء العظيم في ختامها. فلنتأمل الحكمة في ذلك ولنعرف أن الله ما شرع لنا هذا إلا لأنه سيكون هناك ابتلاء وامتحان، ويكون هناك ضلال ومذنبون، ويكون هناك دعاة فتنة ودعاة بدعة ودعاة شر، من أجل أن يعصمنا الله سبحانه وتعالى من اتباعهم والاغترار بهم، وأن يوفقنا لاتباع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنت أيها المؤمن تعيش بين أعداء، تعيش بين اتباع غالية، تعيش في خطر إذا لم يوفقك الله جل وعلا ويحفظك الله ويسددك الله جل وعلا إلى الصواب، فإنك في مذلة أسنان ومذلة أسنان. أنت على خطر عظيم ما دمت على قيد الحياة. فتأمل موقفك وانظر في حالك وانظر طريقة الذي تسير عليه، هل هو طريق حق وطريق هدى على رفق كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح والقرون المفضلة، أو هو مخالف لذلك ومبالغ لذلك؟ تبصر وتعرف، فإن كنت على هدى فاحمد الله عز وجل واسأله الثبات. ثم أيضا لماذا هو اهدنا الصراط المستقيم؟ ونحن مسلمون ونحن عرفنا الحق وأسلمنا، لماذا؟ خشية زيد الحلول، خشية الانتفاخ. فالإنسان لا يعتد بنفسه ويقول أنا الحمد لله على حق وأنا على هدى وأنا وأنا، ثم يزكي نفسه ويغفر فقد يصاب بالنفسه. كم ظل من مهتدي وكم وكم، لأن الإنسان على حذر ما دام على قيد الحياة. ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في سكرات الموت وكان عنده الحاضرون ومنهم ابنه عبد الله، وكان يقول في سكرات الموت: بعد فتعجبوا، فلما أذاق سألوه: لماذا تقول بعد؟ قال: إن الشيطان يأتيني ويقول فتني يا أحمد، فأقول بعد. والشيطان يريد أن يغرر بأحمد ويعجبه بنفسه ويقول: نعم فتك بعد. هذا هو الفقه وهذا هو العلم. فالإنسان لا يغتر بنفسه أو يغتر بما هو عليه أو بعلمه، ولكن دائما وأبدا يسأل الله الثبات على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول له عائشة رضي الله عنها في ذلك، فيقول يا عائشة وما يؤذنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. الإنسان لا يعمل على نفسه من الفتنة ومن الزيغ ومن الضلال بعد الهدى، فيجب له ذلك الحذر، ويجب له ذلك الاعتراف بالتقصير، ويجب له ذلك الافتقار إلى الله جل وعلا في تثبيته على الحق وهدايته له. دائما وابدا يتعلق بالله في كل صلاة، في كل ركعة يقول لربه اهدنا الصراط المستقيم. أيها الإخوة، البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه هي البدعة. كل عمل يتقرب به العبد إلى الله وليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله فإنه بدعة. سميت بدعة من الابتداع، فهو إحداث الشيء، إحداث الشيء على غير مثال سبق، يسمى بدعة وبديع. قال الله تعالى بديع السماوات والأرض، بديع أي الذي أحدثهما من غير مثال سبق. الله خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق، فهو بدعهما سبحانه وتعالى. وتقول بئر بديع، يعني بئر محدثة، محدثة الحفر، لم يسبق لها أن حفرت قبل ذلك. فالبدعة هي الشيء المستحدث من أمور الدين. الدين اتباع واقتداء، ليس فيه ابتداع أبدا. لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة من عند نفسه أو يأخذ عبادة اخترعها فلان أو علان، فهي ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادات توقيفية، توقيفية بمعنى أنها تؤخذ من الكتاب والسنة فمن شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله شرعها في كتابه أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي دين، دين صحيح رباني. أما إذا كانت هذه العبادة ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عبادة أحدثها الإنسان من عند نفسه أو أحدثها له غيره ممن سبق أو ممن عاصر، فإنها بدعة مردودة على صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل منه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل منه. هذا واضح في أن أي عبادة وأي دين ليس له دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة ضلالة لا يتقبلها الله جل وعلا، وإن حسنت نية صاحبها. لا لو كان أن الصبر حسنا يريد التقرب إلى الله، يريد الأجر، يريد الثواب، العبرة ليست بالنية والمقصد، العبرة بالاتباع. نعم النية والمقصد وهنا اختبار، ولكن لا بد أن يقترن مع النية الاتباع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ثوابا، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل ليس فيه شرك، وهذا هو القصد والنية الصالحة. الشرط الثاني أن يكون ثوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان خالصا وليس ثوابا لم يقبل، وإن كان ثوابا وليس خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا ثوابا. وهذا هو معنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال جل وعلا أيكم أحسن، فالعبرة بالأحسن وليست بالأكثر، العبرة بالأحسن ولو كان قليلا، وليست بالأكثر إذا كان على غير ثواب أو على غير إخلاص. فإن الكفار لهم أعمال كثيرة، ولكن يجعلها الله جل وعلا يوم القيامة حرمات، حرمات اشتدت به الريح في يوم العاصف، فيجعلها الله هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب يقيع، دل على أنهم لهم أعمال، ولكن لما كانت فاقدة للشرطين أو لأحدهما كانت خسارة على أصحابه وهباء منثورا. وليس هذا خاصا بالكفار، بل هذا عام لكل من سلك سبيله فعمل على غير إخلاص أو على غير هدى أو فقد هدى جميعا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية أيكم أحسن عملا، قال أصدقه وأخلصه. قالوا وما أصدقه وأخلصه؟ قال أن يكون، قال أصدقه وأخلصه. قالوا وما أصدقه وأخلصه؟ قال أن يكون صوابا على سنة رسول الله وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. هذا أحسن العمل، ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عرفنا معنى أحسن عملا ما توفر فيه شرطان: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لوجه الله عز وجل. الإخلاص لوجه الله أن لا يكون فيه شرك، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكون فيه بدعة ولا خرافة. وهذا معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. شهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فلا عمل يقبل إلا بهذين الشرطين، فما كان فيه بدعة فإنه ليس صوابا على سنة رسول الله. وقال الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله فهو محسن. لما قالت اليهود والنصارى لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم رد عليهم بقوله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أي قبيلة كان ومن أي دين كان ومن أي بلد كان، من توفر له هذان الشرطان أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله، وهو محسن أي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان هما الشرطان اللذان لا يقبل عمل إلا بهما. ومن ذلك نعرف أن العمل المبتدع أنه ليس صوابا على سنة رسول الله، ولو كان خالصا لله فإنه لا يقبل. لو كانت نية صاحبه طيبة وقصده حسنا ولا يريد إلا الأجر ويريد الثواب ويريد العبادة، لكن نقول كل هذا لا ينفع حتى تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدعة كما عرفها العلماء هي ما أحدث في الدين مما ليس منه. فقولهم ما أحدث في الدين يحدث به ما أحدث من أمور الدنيا، ما أحدث من أمور الدنيا هذا ليس بدعة، هذا مما خلقه الله لنا. أحدثت السيارات، أحدثت الطائرات، أحدثت المعدات الحربية الحديثة، أحدثت المساكن الجديدة والملابس الجديدة، هذه كلها ما كانت موجودة من قبل. هل نقول إنها بدعة؟ قلنا لا، هذه ليست بدعة، هذه من أمور الدنيا، هذه من المنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا، هي ليست بدعا. مثلا الميكروفون هذا، المسجلات هذه ما كانت معروفة من قبل، هل هي بدعة؟ لا، ليست بدعة، هذه مخترعات، صناعات، هذه صناعات مخترعات، هذه من المنافع التي خلقها الله لنا لنستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى ونستعملها بطاعة الله، فهي ليست من البدع. البدع ما أحدث في الدين، ما أحدث في العبادات، التقربات إلى الله عز وجل، هذه هي البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلنحذر من هذه البدع. والبدع على قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية أن يحدث عبادة ليس لها أصل، أن يحدث عبادة ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذه بدعة حقيقية، يعني اخترعت من جديد لم يسبق لها نظير في شرع الله سبحانه وتعالى. مثل إحداث الصيام في شهر رجب، إحداث الصيام في شهر رجب ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، تخصيص رجب بصيام ولا بصلاة زيادة عن غيره من الشهور ما ثبت هذا عن رسول الله، ولا عمره ما ثبت أن رجب يخطط بعبادة. فلم خص رجب بعبادة، هذه بدعة حقيقية ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك المولد، إحداث المولد، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال في ليلة المعراج، الاحتفال بمناسبة الهجرة النبوية، كل هذه من البدع الحقيقية التي ما أنزل الله بها من سلطان. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا دليلا على هذه الأمور. من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة محدثة. أما البدعة النظافية أن يكون العمل مشروعا في أصله، ولكن يجي واحد يزود عليه، يزود على المشروع زيادة من عنده، هذه بدعة إضافية، يعني أضف شيئا جديدا إلى شيء مشروع، فهي بدعة إضافية. مثلا لو قال واحد صلاة الفجر ركعتان، أنا أتزود ركعة فيها تقربا إلى الله، ما هي الصلاة، أنا أتزود ركعة أجعل الفجر ثلاث ركعات أو أربع ركعات زيادة خير، أبي أجر دعاء وقرآن وركوع وسجود. نقول له لا، هذه بدعة إضافية، الله جل وعلا فرع لنا الفجر ركعتين، فأنت لا تغير شيئا من عندك وتخلطه مع فرع الله عز وجل، هذه بدعة إضافية مردودة. الذين جاءوا، النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى جنوس النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل وينام، وكان يصوم ويفطر، وكان يتزوج النساء، فلما أخبروا بعبادة الرسول كأنهم تطالون، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تأخر، فظنوا أن الرسول ليس بحاجة إلى كثرة العبادة لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه ولا تأخر. فقال واحد منهم أما أنا فأصوم ولا أصوم، وقال الثاني أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد التقرب إلى الله عز وجل إلى الله. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب، وخطب صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس لي. الدين اتباع، ما هو الدين إحداث شيء واجتهاد من عند الإنسان. الله لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى أهوائنا، ولم يكل بعضنا إلى بعض، وإنما تكفل سبحانه وتعالى بأن شرع لنا ما يصلحنا وما يقربنا إليه، فحسبنا أن نعمل بما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا المبتدعة يقسمون البدع، يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة مباحة، يجعلون البدع على خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة مباحة. يقولون تأتي عليها الأحكام الخمسة، هذا كذب، هذا كذب. ما في البدعة تقسيم، البدعة كلها محرمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. الرسول ما قال بعض البدع حسنة، بل قال كل بدعة، كل بدعة ضلالة. وأنت تقول كل البدع تختلف، يعني تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يأتي واحد ويقول البدعة ليست كلها ضلالات، فيها شيء حسن، هذا من الكذب على الله وعلى رسوله. فليس هناك بدعة حسنة أبدا في الدين، بل كل بدعة فهي ضلالة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نعرف آثار البدعة على الفرد والمجتمع. آثار البدع سيئة جدا. المبتدع أحب إلى الشيطان من العار، تنبه، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، والمبتدع أحب إلى الشيطان من العار. لماذا؟ لأن العاصي يعصي ويعرف أنه مخطئ ويخجل ويتوب إلى الله عز وجل. كثيرا ما يتوب العصاة ويرجعون إلى الله. الزاني يرتكب الزنا بموجب الشهوة وهو يعرف أنه حرام ويعرف أنه لا يجوز، ثم ما يلبث إلى هداه الله ما يلبث أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يعرف أنه مخطئ وأنه لا وأن فعل محرم. لكن المبتدع يبتدع وهو يرى أنه مصيب فلا يتوب إلى الله عز وجل، ولهذا قل أن يتوب المبتدع، يبقون على بدعهم لأنهم يرون ويزين لهم الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس، يزين لهم أنه حق، فهو لا يرى أنه مصيب بل يرى أنه مصيب وأنه يريد العبادة ويريد الثواب فيستمر على بدعته. ولذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية من هذا الوجه. نسأل الله العافية. فالبدعة، آثار البدعة، أولا أنه قل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على صواب ويرى أنه مطيع لله ولرسوله، وهذا غرور وخداع من الشيطان. ولذلك ترون المبتدعة مستمرين على بدعته ما تركوه، رغم التحذير ورغم البيان ورغم المؤلفات ورغم الخطب والتحذيرات من أهل السنة، لكن المبتدعة يزيد شره ويزيد ابتداع. هذا دليل على شر البدعة وأن أثرها سيء، بحيث أن صاحبها لا يكون في الغالب، في الغالب الكثير أنه لا يكون، لأنه عصى الله على بصيرة ولأنه يرى أنه على صواب ولأن الشيطان يزين له بدعته ويصوب له رأيه فيمضي بما هو عليه. ومن آثار البدعة السيئة أن المبتدع يرى أن الدين لم يكمل فيكون مكذبا لله جل وعلا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فالمبتدع يرى أن الدين كان ناقصا ولذلك راح يخترع ويكمل من عنده، وهذا والعياذ بالله خطر عظيم. يقرأ قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ولا يدل عليه كل روح ويحدث بدع يضيفها إلى الدين فهو متهم للدين لأنه ناقص، أنه مكذب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، إما أنه مكذب من آية كريمة وإما أنه متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. لا نحن من أحد أمرين، إما أنه مكذب للقرآن وأن الدين ليس كاملا، وإما أن يعتقد أن الدين كامل ولكن يستهل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ الدين كله، كتم شيئا منه فلذلك رأى يجتهد ويضيف إليه أشياء يرى أنها حق وهي باطل. فهذا من آثار البدعة السيئة والعياذ بالله. من آثار البدع أيضا أنه ما أحدث بدعة إلا رفع مثلها من السنة، ما أحدث بدعة إلا ويرفع مثلها من السنة. لماذا؟ لأن الناس يستغلون بالبدع ويرفعون السنة، وهذا ظاهر على المبتدعة الآن، ما تجدهم يحرصون من سفانهم إلا على إحياء البدع. أما السنن فليس لهم فيها مدهوش ولا يحيون أي السنة ولا يهتمون بها ولا ينفقون عليها الأموال ولا يرتدونها. السنن لا يرتدونها متى تأتي وقتها ومتى يداومون عليها، لكن البدعة يرتدون وقتها وزمانها، وإذا جاء وقتها نشطوا وقاموا وأنفقوا الأموال والحفلات والتقديم وإنفاق الأوقات والأموال في البدع. أما السنن فلا يحرصون الساكن الله، هذا من آثار البدع أنها تقضي على الدين الصحيح وتحل محل السنن. ما تجد المبتدعة يحرصون على صلاة الجماعة، يحرصون على حضور صلاة الفجر دائما وابدا، وإنما تجدهم يحرصون على إحياء البدع، ينفقون أموالهم ويضيعون وقتهم، وقد يأتون من مكان بعيد من أجل إحياء البدع، لكن السنن لا يحرصون لها فاسدة ولا يهتمون بها، وإن أتوها فهو مع كثير وكثر، لكن لا جو البدع لهم في نشاط، في حيوية، في سرور. تجدهم في مجال السنن فاسدين فسادة، تجدهم في مجال البدع نشطاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول ما معناه إن أهل البدع لا يكونون حريصين على إقامة السنة، وإنما يكونون حريصين على إقامة البدع، نشطاء في إقامة البدع. إذا جاءت السنة فكاسلوا وكسروا، هذا من العقوبة، من عقوبة الله لهم سبحانه وتعالى. من آثار البدع في المجتمع أنها تشتت المجتمع وتفرقه، فكل مبتدع يحاول أن يجتذب الناس إلى بدعته ويجلبهم إلى اتباعه، فيكون الناس أوجاع، تبع فلان وتبع فلان وتبع فلان، أحزاب متفرقين، كل واحد يتبع إماما من أئمة البدع، وبهذا تتشتت الأمة وتتفرق الأمة وتتعادى فيما بينها، وكل فرقة تعتقد ضلال الفرقة الأخرى بخلاف أهل السنة، فإنهم جماعة واحدة متحابون في الله، إخوانا في دين الله، يصلون جميعا ويتعبدون لله سبحانه وتعالى جميعا، ويطيعون الله ورسوله، ويحب بعضهم بعضا، ويعلف بعضهم بعضا. تجد أهل السنة الذين يعملون بالسنن تجدهم جماعة واحدة متحابين متناصرين، يدعو خلفهم لسلفهم، ويدعو بعضهم لبعض، ويحب بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يأمرون بالمعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.